بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يطيب لأسرة تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم الدرس 38 بعد 100 الأولى من شرح كتاب سنن الترمذي لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في التجافي في السجود.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجافي في السجود. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، حيث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه كان إذا سجد جافى بين عضديه وجنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رحمه الله التجافي: أصل التجافي عند العلماء إبعاد العضدين عن الجنبين ورفع المرفقين حتى لا يبسط الذراعين على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الساجد أن يعتدل في السجود. وبناء على ذلك، فإن اليدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الكفان، والقسم الثاني الساعدان، والقسم الثالث العضدان. فأما بالنسبة لليدين فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه كان يبسط يديه على الأرض، وكان بسطه صلوات الله وسلامه عليه لكفيه بباطن الكفين لا بظهورهما. ومن هنا قال بعض العلماء: من سجد على ظاهر كفيه لم يصح منه السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على بطن الكف لا على ظهرها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني أنه قال: لا تنبسط انبساط السبع، وادعم على راحتيك وأب ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فدل هذا الحديث على أن العبرة في السجود ببطن الكفين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وادعم على راحتيك. ومعلوم أن راحة الكف إنما تكون بالبطن لا بالظهر. وأما بالنسبة لأقسام الكفين، فإن الكف تنقسم إلى الراحة وأطراف والأصابع. فالأصابع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بسطها حال السجود، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى مالك في الموطأ أن السنة إذا سجد المصلي أن يستقبل بالأصابع القبلة، وذلك لأن الأصابع تسجد لله كما يسجد البدن. وقد جاء ذلك معللا من عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء إن هذا التعليل من أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا مجال للرأي فيه. وبناء على ذلك يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال: إذا كانت السنة أن يسجد الساجد على كفيه، فهل العبرة بالأصابع أو ببطن الكف؟ والجواب أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل أنه كان إذا سجد جمع بين الأصابع وبطن الكف، وهذا هو المحفوظ عند أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض الفقهاء: لو سجد الساجد على إصبع واحد من الكفين أجزاه. وبهذا القول قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وممن اختار هذا القول من الفقهاء أعني فقهاء الحنفية الإمام ابن نجيم رحمه الله في كتابه البحر الرائق، واختار أنه لو سجد على الأصبع فإن ذلك هو حد الإجزاء والفرض. والصحيح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالسجود على اليدين تامتين كاملتين، فلا يقتصر على الأصابع دون الراحة ولا على بطن الراحة دون الأصابع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين. فقوله عليه الصلاة والسلام اليدين يدل دلالة واضحة على أن العبرة باليدين تامتين كاملتين. ومن فصل فقال: يجزئ بعض الأصابع دون بعض، فإنه مطالب بالدليل ولا يحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه لما سجد اقتصر على بعض الأصابع دون بعضها. الموضع الثاني في السجود هو الذراعان، والذراعان مثنى ذراع، والمراد بالذراعين خصوص الساعدين، ومحل الساعدين من مفصل الزندين إلى المرفقين. فهذا الموضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد رفعهما عن الأرض، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: وارفع مرفقيك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الأمر برفع المرفقين عن الأرض، لأن ذلك يمنع من كون الإنسان منبسطا انبساط الكلب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحاح الآثار والأخبار أنه نهى الساجد بين يدي الله عز وجل أن يفترش كافتراش الكلب، وفي رواية أن ينبسط انبساط الكلب، وفي رواية أن يفترش افتراش السبع. وكلها بمعنى واحد، حيث مراده عليه الصلاة والسلام أن يلصق مرفقيه بالأرض، وذلك منهي عنه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا المعنى صحيحة ثابتة في الصحيحين، وسيأتي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ما يدل على هذا النهي والتحريم. وأما الموضع الثالث في السجود فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد أبعد عضديه عن جنبيه، وهذا هو المراد بالتجافي في السجود. والتجافي تفاعل من الجفاء يراد به البعد عن الشيء، كما يقال جفى الرجل الرجل إذا ابتعد عن مكالمته ومخاطبته، فأصل الجفاء البعد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البعد يراد به بعد مخصوص، وهو إبعاد العضدين عن صدر الإنسان. والأصل في ذلك حديث الطبراني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: ادعم على راحتيك وأبد ضبعيك عن جنبيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فدل هذا على أن العبرة بالتجافي هو إبعاد العضدين عن الجنبين، والمراد بالعضدين ما بين مفصل المرفقين ومفصل الكتف. فهذا الموضع من الإنسان السنة فيه إذا سجد أن يبعده عن صدره وجنبه. وقد ثبت هذا الإبعاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. فأما سنته القولية فحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كان ساجدا أن يبعد مرفقيه عن جنبيه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل من هديه الفعلي أنه سجد وجافى بين جنبه صلوات الله وسلامه عليه وعضديه. فقد روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه وجنبيه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان يبعد العضدين عن صدره صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو أن البهيمة لو أرادت أن تمر لمرت. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة مجافاته وإبعاده لعضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من السنة ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، فتارة يصفه أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يصفونه بأنه نحى يديه عن جنبيه، وهذا يسمى بالتنحية. وتارة يصفونه بالجخ، وتارة يصفونه بالتخوية. فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في المسند أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا من وراء ظهره حتى رأى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه، قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جخ في السجود. والجخ المراد به أنه يخوي، كما فسره به بعض أئمة الحديث والشراح رحمهم الله برحمته الواسعة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في رواية المسند أيضا أنه كان إذا سجد خوى، أي أبعد يديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما التنحية والإبعاد فذلك هو صريح حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود في السنن، وقد رواه الإمام الحافظ الترمذي كما قدمنا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، فقوله رضي الله عنه ونحى يديه عن جنبيه يدل دلالة واضحة على التجافي. وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على العمل بها، ولكن هذا الإجماع كما ذكروا مخصوص بالرجال دون النساء، لأن المرأة مطلوب منها الستر، والعمل عند العلماء رحمهم الله في النساء أن المرأة تضم وأن الرجل يجافي، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لهديه وسنته واعتبارا لمقاصد الشريعة الإسلامية في ستر النساء ووجوب المحافظة على العورة في أمره الناشد. وإذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي فإن محل ذلك إنما هو عند الإمكان، فإذا تعذر على الإنسان أن يفعل هذه السنة لمكان اجتماع الناس والازدحام فإن دفع الضرر عن المسلمين واجب. ولو قلنا إنه يسن للإنسان أن يجافي ولو كان بجواره أخوه المسلم فإنه سيمنع الآخر من التجافي أو يقاتله أو يزاحمه، وذلك يفضي إلى التشويش في الصلاة، وحينئذ ينشغل المصلي عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولو طابت نفوس المصلين والراكعين الساجدين فإن هذا إنما يكون على حساب الأذية والضرر، فإن ضغط الأجساد بعضها على بعض يشوش على المصلي فكره ويشتت له ذهنه. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه في حال الازدحام يحرص المسلم قدر الاستطاعة على رفع يديه من الأرض، ولا يفعل المجافاة إذا أدت إلى ضرر أخيه المسلم.
يرجى من الإخوة أصحاب السيارات الواقفة بجوار المسجد الذين قد أغلقوا على بعض الإخوة أن يفسحوا لهم حتى لا يضروا بإخوانهم جزاكم الله خيرا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة. قال رحمه الله تعالى: وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو كاتب أبي بكر الصديق.
اشتمل هذا الحديث الشريف على تأكيد سنة المجافاة التي تقدمت معنا، ومحل استنباطه من كونه رأى بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن والديه، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين أنه رأى بياض النبي بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد. وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عن الجميع. فكل هذه الأحاديث وغيرها وغيرها مما ورد في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام يدل دلالة واضحة على ثبوت المجافاة من هديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: المجافاة سنة محفوظة قولا وفعلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الصحابي الجليل لا يعرف له إلا هذا الحديث. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن هذه الحادثة وقعت في حجة الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة التي رآه فيها عبد الله بن أقرم رضي الله عنه وأرضاه ساجدا بنمرة، ونمرة موضع بحذاء عرفات، واختلف الأئمة رحمهم الله فيها. فقال بعض العلماء نمرة، وقال بعض العلماء نمرة، وقال بعض العلماء وجهان بالإسكان والتحريك. وهذا الموضع اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فقال بعض العلماء إن هذا الموضع إنما هو الجبل الذي بحذاء أعلام مكة عند نهايتها، وقال بعض العلماء إن نمرة منبسط فسيح يقع ما بين حدود الحرم ووادي عرنة، وهذا هو الذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله. وتوضيح ذلك أن الخارج من مكة من جهة مزدلفة إذا خلف مزدلفة وراء ظهره وانطلق إلى جهة عرفات، وذلك من طريق المأزمين بين الجبلين الطريق المعروف، فإنه أول ما يأتيه معالم الحرم ونهاية الحدود، فإذا انتهت حدود الحرم أتاه منبسط فسيح أكثر من 200 متر، أي أكثر من ربع كيلو متر. هذا الموضع هو الذي ذكر العلماء رحمهم الله أنه نمرة، وأنه منزل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث جابر وغيره أنه خرج صبيحة يوم عرفة وسلك طريق ضب من أسفل الجمرات منطلقا إلى عرفات، فلما أتى إلى نمرة قبل وادي عرنة أناخ صلوات الله وسلامه عليه ناقته القصوى، وكانت قد ضربت له قبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك الموضع. ومن هنا قال بعض العلماء: السنة للحاج ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة قبل دخوله إلى عرفة، ثم حرك ناقته وخطب من بطن الوادي، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمع تقديم، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف وجعل حبل المشاة بينه وبين القبلة صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ يرد السؤال: هل رأى عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا في صلاة نافلة أو صلاة فريضة محتمل؟ فرجح بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه كان ساجدا عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة لا الفريضة، لأنه بالإجماع صلى صلاة الظهر والعصر داخل وادي عرنة. وبناء على ذلك فإن السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل في السفر، ولا بأس للمسلم إذا كان حاجا أن يصلي قبل دخول وقت الظهر ما لم يأتي وقت المنع، أعني وقت انتصاف النهار، لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث احتمالا، فقال إنه يحتمل أنه رآه في صلاة نافلة مقصودة وهي صلاة الضحى، لأن هذا الوقت الأشبه فيه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل الزوال، وذلك أقرب ما يكون إلى صلاة الضحى. وإذا ثبت هذا فإنه يدل على أن صلاة الضحى تشرع في الحضر والسفر، لما فيها من عظيم البركة والخير للمسلم إذا استفتح يومه بالصلاة، خاصة وأن حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شكر الأعضاء: يصبح على كل سلامة في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قالوا: فهذا الشكر يشمل السفر والحضر، فيشرع للمسلم أن يحافظ على ركعتي الضحى ضحى سفرا وحضرا. وأكدوا ذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها عام الفتح وكان دخوله إلى بيتها في الضحى. قالت رضي الله عنها: فصلى فما دخلت عليه في يوم الفتح وكان دخولها عليه في الضحى، فوجدته عليه الصلاة والسلام يصلي فصلى ثماني ركعات، فدل هذا على مشروعية صلاة الضحى. ورد بعض العلماء بأن حديث أم هانئ متعلق بصلاة الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات شكرا لله على فتح مكة، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. وأما حديث عبد الله بن أقرم رضي الله عنه الذي معنا، فيمكن أن يجاب عنه بأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الوضوء، فقد كان عليه الصلاة والسلام مشرعا لأمته هاتين الركعتين، فقد شرع صلوات الله وسلامه عليه للأمة صلاة ركعتي الوضوء. وحينئذ لا يقوى أن يقال إن هاتين الركعتين هما ركعة الضحى، والأصل الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر والمريض يكتب الله له أجره كاملا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان معتادا لصلاة الضحى أن الله يكتب أجرها ويثبت للعبد ثوابها. وقوله رضي الله عنه: رأيت عفرتي إبطيه، العفرة الشيء المعفر هو الذي يشوب بياضه الكدر، ويقال عفر وجهه بالتراب إذا خالط التراب بياض وجهه. وبناء على ذلك خال استشكل العلماء رحمهم الله الأحاديث الواردة في إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض الإبطين، وقد جاء ذلك في أكثر من حديث كما في حديث الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كفيه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن البياض ليس موجودا على التمام والكمال، وقد أجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن إبطه صلوات الله وسلامه عليه أبيض، ولكن الشعر فيه قليل، فإذا نتف الشعر تسود المكان قليلا، وهذا هو المعتمد عند أئمة طائفة من شراح الحديث رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك تكون سنته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه بياض إبطيه، وأن هذا البياض يكون أعفر لمكان نتف الشعر القليل الموجود ثم، فقد كان عليه الصلاة والسلام قليل الشعر. ويظهر والعلم عند الله معنى آخر، حيث قال بعض مشايخنا رحمهم الله برحمته الواسعة يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع قد ترك الشعر لأنه يحظر على الحاج أن يمس الشعر كما هو معلوم، وقد كان بين إحرامه بالمدينة ويوم عرفة أيام، وحينئذ ينبت الشعر القليل فيعفر المكان، فينطبق حينئذ ما ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا من أنه أبيض الإبطين حيث كان ينتف شعر إبطيه القليل الموجود ثم، ولكنه في حجة الوداع ترك لمكان النسك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الجواب وجيه إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على دقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على حفظ هديه وصفاته صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأعظمه في الدنيا والآخرة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة في بيتها فهل تجافي عن عضديها لتطبق السنة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمحفوظ في سجود المرأة أن يكون بالضم لا بالمجافاة، سواء وجد الرجال أو لم يوجدوا، لأن تعويد المرأة لأن مقصود الشرع حفظ عورة المرأة، وبناء على ذلك فإن هذه السنة مطلقة. ولا أحفظ عن أهل العلم تفصيلا بحيث قالوا بالجواز إذا لم يوجد أحد، وبالمنع إذا كانت بجوارها الرجال، فالسنة في هذا عامة. ومما يؤكد هذا أن المرأة قد تصلي بين النساء أيضا، فعلى كل حال السنة أنها تضم وتحفظ عورتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل الاشتراك في برنامج المرابحة الذي يتعامل به جائز، مع العلم أن البرنامج لا يتاجر إلا في المواد الغذائية، وأن الإنسان معرض فيه للربح والخسارة بحسب حال السوق، وجزاكم الله خيرا.
هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى تنبيه قبل الجواب عنها. أولا، أوصي طلاب العلم إذا ذكر أي مصطلح من المصطلحات الشرعية أن يرجعوا إلى كتب العلماء وأن يسألوا ما هو مقصود العلماء بهذا الاسم، لأنه حصل التوسع وحصل ادعاء أشياء ليست بالصحيحة. ومما عرف بالاستقراء والتجربة أنه ربما تذرع إلى الحرام تحت اسم شرعي، ولربما وضعت أشياء كثيرة تحت مسميات لا تمت إلى الأسماء بصلة، لا تمت إليها بصلة. فالواجب الورع والواجب الدقة، وعلى طالب العلم أن يعطي العلم حقه، يذهب إلى كتب العلماء ويسأل ما هو المراد بهذا المصطلح. بيع المرابحة، المرابحة مفاعلة من الربح، والمراد بالمرابحة أن تشتري سلعة ما كالسيارة، ثم إذا جاءك الشخص يريد أن يشتريها ربما سألك وربما أنت ابتدأته، فتقول رأس مالي في هذه السيارة 10,000 ريال، كم تربحني؟ رأس مالي في هذا البيت 1,000,000، كم تربحني؟ هذا النوع من البيع يسمى بيع مرابحة. السبب في تسميتي بهذا الاسم لأن له أحكاما خاصة وفيه مسؤولية وعليه تبعات، ولربما تحصل فيه خيانة أو كذب أو خطأ. فإذا قال لك اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال وكذب وقد اشتراها 8,000 ريال، فلما قال لك اشتريتها 10,000 ريال قلت له أربحك نصف القيمة أي 5,000 ريال، بناء على ذلك اشتريت منها السيارة 15,000 ريال، تبين أنه اشتراها 8,000 ريال. على هذا تكون السيارة في الحقيقة يقسم أصل المبلغ الذي هو 8، ثم يضاف 4,000 إلى 8، فهذه 12,000 ريال، ويرد لصاحبها 3,000 ريال استحقاقا. هذا من حيث الأصل الشرعي، أن هذه المرابحة مبنية على ذكر رأس المال في السلعة، فربما قصد الخطأ نسأل الله السلامة والعافية كذبا، فيكون ماله سحت وحرام، وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد في الكذب والحلف بالله أنه أعطي في سلعته كذا وكذا، ويدخل في ذلك أن يحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا. بناء على هذا إذا ثبت عند القاضي، لو اشتكاه إلى القاضي وقال باعني سيارة 10,000 على أنه اشتراها 10,000 ريال وأربحته نصف القيمة وتبين أنه 8,000 ريال، يعطيه القاضي خيارا يسمى خيار التخبير. خيار التخبير يعني يعطيه الحق بين أن يشتري السلعة بنفس القيمة أو يفسخ البيع، في قول طائفة من علماء رحمهم الله، وقال بعض العلماء يثبت له الأرش وتقسم القيمة على التفصيل الذي ذكرناه ويبقى البيع كما هو، لأن الأصل إعمال العقود، أن إعمال العقود أولى من إهمالها. بيع المرابحة يعطيه ربحا. بيع الوضيعة يقول اشتريتها 10,000 ريال فأطرح عنك ربع القيمة، عكس بيع المرابحة، فربما قال اشتريتها 8,000 أطرح عنك نصفها، معناه أبيعها 4,000 ريال، فتبين أنه اشتراها 6,000 ريال، فيثبت له خيار آخر. فعندنا مرابحة وعكسها مواضعة. النوع الثالث التولية. التولية يقول له هذه سيارتي اشتريتها ب1,000,000 ريال، هذه أرضي اشتريتها ب1,000,000 ريال أو عمارتي ب1,000,000 ريال، أوليك، يعني الأمر إليك، تريد أن تشتريها بربح، تريد أن تشتريها بخسارة، الأمر إليك، والله أمر السلعة. فهذا النوع من البيوع معروف ومشهور، حتى أنك تجد الرجل على فطرته، رجل من البادية يأتي بسلعة ويعرضها ويقول لك رأس مالي فيها كذا وكذا، هذا لا زال بيع موجود إلى الآن، هذا بيع المرابح الشرعي. ما الذي يقال الآن من المرابحة؟ الآن واضح الصورة. إذن الصورة الشرعية عند العلماء وعند السلف والأئمة، شرطها أولا أن يشتري السلعة، ثانيا بعد أن يشتريها ويملكها ويقبضها ويحق له بيعها يخبر بالقيمة التي اشترى فيعطى الربح عليها. الموجود الآن في البنوك والمصارف غير هذا تماما. يقال للشخص اذهب واختار أي سيارة تريد ثم نحن نشتريها ونقسطها عليك بأرباح نتفق عليها ولا نلزمك بالبيع. وقالوا هذه هي المرابحة الإسلامية أيضا. ما هي مرابحة؟ مرابحة إسلامية. ما هذا؟ والله ليست بمرابحة وليست منسوبة إلى الإسلام، بل هي عين الربا. بدل أن يقول خذ 100,000 ريال وردها بفائدة، أدخل السلعة حيلة في العقد. أما المرابحة الإسلامية ليست بهذه، لا من قريب ولا من بعيد. ولا نعرف أحدا من العلماء، وهذه كتب أهل العلم ودواوين السلف موجودة، يسمي هذا النوع من البيوع بيع مرابحة، بل هو حيلة من الربا، وما يسميه العلماء بيوع الذرائع الربوية. وبيوع الذرائع الربوية من أخفى أنواع البيوع. ولربما تجد طالب العلم، ربما أن العالم الحاذق ربما خفيت عليه وأفتى بحلها، لأن الربا فيها ذريعة ليس بظاهر. وبناء على ذلك فإنه إذا ورد مثل ما ذكر أنه يقول له اذهب واختار السلعة ونحن نقسطها عليك ولنا أرباحا، فهذا عين الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لعن الله صاحبه في الدنيا والآخرة. فليتقى هذا ولا ينسب إلى الشريعة. فالمرابحة الإسلامية معروفة وضوابطها عند العلماء معروفة، وإن علماء السنة والفقه كلهم عندهم باب بيع المرابحة، ضوابطه معروفة وأصوله معروفة. وعلى كل حال، فإذا كانت المرابحة من هذا الجنس فإنها تعتبر من الربا ولا تعتبر جائزة شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجه إليكم هذه المشكلة، وهي أني منتزم ومنضم إلى حلقة تحفيظ، ولكن أهلي لا يعدلون بيني وبين إخوتي، فإذا طلبوا مني عملا فعلته حتى ولو على حساب غيابي من التحفيظ، وإخوتي لا يسمعون لهم، وإذا لم أفعل هذا العمل قالوا هذا هو الذي يعلمكم به هذا التحفيظ، فما هو الحل وجزاكم الله كل خير؟
أولا وقبل كل شيء، هناك قضيتان. الأولى حقوق الوالدين والأهل والقرابة في البر والصلة، والثانية حقوق الإنسان في كونه يتعلم العلم ويسد ثغور الإسلام حتى يضبط العلم ويعطيه حقه. حق الأهل والوالدين حق ثابت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال فيه. وبناء على ذلك أوصي أساتذة التحفيظ والمعلمين أن يتقوا الله في طلابه، وأن يقدروا الظروف الخاصة. فإذا كان الطالب عنده ظروف، أو والداه محتاجان إليه، أو إخوانه، أو مر شيء في البيت يحتاج إلى غيابه، يرفق به ويقدر ظرفه، لأن هذا يعين على طلب العلم، وهذا هو الواجب الشرعي، وهذا من تقوى الله والقيام بحقوق الله عز وجل. صحيح أنه قد يوجد تلاعب وقد يوجد كذب، لكن القضية لو عولجت بكل ضبط، طالب كل ما جاء يكون له رقم تلفون يتصل على أهله وتأكد منه وتنضبط الأمور، يعطى كل ذي حق حقه. أما أن يمنع طالب التحفيظ بحيث تجد طالب التحفيظ يخاف أي ما خوف من الغياب، لأنه إذا غاب فصل، فلا يلتفت إلى ظرف إلا في ظروف معينة. وأنا لا أتهم التحفيظ، لأن التحفيظ عليه والحمد لله نخبة نحبهم في الله ونقدرهم، وإني أشهد لما رأيت أن هذا التحفيظ نعمة من نعم الله عز وجل على الإسلام والمسلمين في هذا الزمان، وخصوصا في هذا البلد. وأسأل الله أن يعظم الأجر للقائمين عليه، وأن يجزل لهم مثوبة أفعال جليلة وأعمال كريمة، ولا شك أنهم إن شاء الله مأجورون على ذلك. لكن يحتاج الأمر إلى ضبط، وأننا نقدر أصحاب الظروف، وهذا موجود إن شاء الله. لكن قد تأتي ظروف طارئة يعطى فيها الصادق حقه والمتلاعب حقه، ولا نأخذ الصادق بجريرة المتلاعب. بناء على ذلك، إذا طلبك أهلك وأرادت منك والدتك أو والدك أمرا، تبر والديك وتطيع والديك وتقضي حاجة الوالدين ولو كانت من أمور الدنيا، فإن الله يفتح عليك في العلم وييسر لك طلب العلم بفضله سبحانه، ثم ببر والديك. فابدأ ببر والديك رحمك الله، وليس هناك أعظم بعد توحيد الله من بر الوالدين. وعلى هذا فإذا دعاك والداك لأي أمر لم يكن معصية ومن المعروف الذي يبيحه الله عز وجل ولو كان من أمور الدنيا، ما دام أنه ليس فيه فتنة عليك، تتقرب إلى الله وتعلم علم اليقين أنك وأنت ذاهب في حاجة أبيك وأمك ولو كانت من حوائج الدنيا تغبر يديك أنك في طاعة الله كما أنك ذاهب إلى المسجد، لأنك فعلت هذا طاعة لله وبرا للوالدين وإحسانا للوالدين وقياما بالحق الذي فرضه الله عليك وأوجبه عليك. ثانيا، إذا حصلت ظروف خاصة لإخوانك وأخواتك واستلزمت منك أن تقوم بذلك تقوم وتسعى في الإحسان إلى إخوانك، ومن أجل الأعمال الصالحة القيام بحقوق الإخوان والأخوات، وهذا أمر أوصى به الأخيار والصالحون أن مما يبارك الله فيه للعبد في عمره وعمله ويبسط فيه لرزقه إحسانه لإخوانه وأخواته. فأي لحظة أو ثانية تقف فيها أختك أو أخوك أمامك في ظرف يحتاج إليك تضحي وتبذل ما تستطيع، لأنها الرحم التي إن وصلتها وصلك الله، وإن قطعت قطع الله من قطعها. إني أنا الله خلقت الرحم اشتققت لها اسم من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالله الله أن يتعدى العبد حدود الله. أما ما يقع من أهلك وإخوانك من الجهل فهذا أمر يحتاج منك أن تجد وتجتهد في دعوتهم وإصلاحهم وتذكيرهم بالله. والله إن الشخص الموفق في التزامه الذي يحرص على كسب ود أهله وأخواته وإخوانه ويحرص في البيت على محبتهم وإدخال السرور عليهم، يستحي أحد أن يمس كرامته في دينه أو دنياه. السبب وجود التقصير، لأنهم ما يستطيعون أن يتصوروا شخصا ملتزما تأمره والدته بحاجتها فيعطيها ظهره وينطلق إلى التحفيظ. ومن هنا يقال هذا الذي يأمركم به تحفيظكم؟ لا أبدا، ما نحوج من يقول هذا الكلام ولا ندعوه من يقول هذا الكلام. إذا وفينا بحقوقهم وقمنا بواجباتهم وسعينا في الأكمل والأفضل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود لا بد من التواصي في هذا، ولا بد من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض إعطاء كل ذي حق حقه. فنحن لا تغلبنا العاطفة في محبة المحاضرات والدروس على حساب حقوق واجبة. وتستطيع إذا كان في بعض الظروف الخاصة تخلفت عن درسك أو عن محاضرتك، فكم من رجل بعيد عن مشاهد الخير بلغه الله أجرها وكتب له ثوابها. إن بالمدينة رجالا ما سلكتم ماديا ولا قطعتم ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. هذه الكلمات الطيبات المباركات يقولها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو في أكثر من 500 كيلومتر عن المدينة في شدة الحر، في غزوة كانت من أشد الغزوات، غزوة العسرة. إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فكم من طالب علم تحبسه أم كريمة ويحبسه بره لأبيه وإدخاله السرور على والديه، يبلغه الله درجة طلب العلم بنيته ويبلغه الله الرضا برضا والديه. فيحرص طالب العلم على هذه الأمور ويستعين بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يا إخوة، في سيارتين، الأولى هونداي 633 والأخرى كابرس آخرها 235، يرجى من أصحابها أن يذهبوا إليها لأنها قد أضرت بالآخرين.
بالنسبة لهذا الموضوع، يعني الآن هذا التعطيل للدرس سيكون وزره على الشخص الذي قفل على إخوانه، وأنا سبقا نبهت وأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، طالب العلم لو يقف على بعد كيلومتر عن المسجد ولا يقفل على أحد، لا يقول إن هذا من طلاب العلم أو من طلاب المسجد أبدا. عود نفسك في المحاضرة أو في الدرس أو في أي اجتماع في الجمعة والجماعات على ألا تقفل على أحد أبدا، لأنه ربما كان هناك منكوب أو مكروب أو محتاج، وهناك جيران للمسجد وقد تكررت الشكوى من هذا. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، وأناشد الله كل واحد منكم ألا يقفل على أخيه المسلم، خاصة إذا جاء إلى الدرس. فنحن لسنا بحاجة أن يأتي كل دقيقة أو كل ساعة يأتي من يشوش على طلاب العلم. هذا التعطيل الذي حصل بسبب هذا في وزر من فعل ذلك. فاتقوا الله عباد الله، ليحذر الإنسان من أذية إخوانه إن استطاع، والله تعالى
حفظكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: إني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، يسجد بعض الناس في سجود التلاوة ويداه ممسكة بالقرآن فلا يبسط كفه على الأرض، فهل هذا صحيح وجزاكم الله خير؟
بالنسبة للساجد إذا كان المصحف في يديه فطبعا يخاف على موضع المصحف الكتاب، على موضع المصحف أن يذهب، ولذلك ينبغي عليه أن يسجد وكفه على الأرض. لكن إذا أراد السجود وخشي على أن لا يتمكن من المكان يسجد بهذه الطريقة، فيجعل كفه على الأرض وإصبعه في الموضع الذي فيه حاجته، فإذا استقر المصحف على الأرض ثبت، ثم يفرغ إصبعه الذي بين دفتي المصحف على الأرض ويضغط بها، ويضغط بإصبعيه الإبهام والوسطى على طرفي المصحف، وحينئذ يستطيع أن يمكن أصابعه من الأرض وأن يحفظ المكان الذي هو فيه. أما ما يفعله البعض من السجود بهذه الطريقة بظهر الكف على الأرض، فهذا طبعا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إن السجود على ظاهر الكف كالسجود على ظاهر القدمين، وأنه إذا سجد على ظاهر كفيه أجزأه، وهذا ألمح إليه بعض الفقهاء والأئمة كالإمام القدامى رحمه الله في المغني وأشار إليه رحمة الله عليه، ولكن الذي عليه العمل عند الأئمة والعلماء أن العبرة بالبطن، لقوله عليه الصلاة والسلام: وادعم على راحتيك، ادعم على الراحتين، فالراحتان هما بطن الكف. فالإنسان السنة فيه أن يكون قوله ادعم أمر على راحتيك، وهذا يدل على أن المأمور به البطن وليس الظهر، وإن كان ما ذكروه يحتمل عموم قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها اليدان. فإن اليدين تشمل ظاهرهما وباطنهما، ولكن الصحيح ما ذكرناه أنه لا بد من السجود على البطن لا على الظاهر، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: لا أستطيع أن أضع كفي اليسرى على الأرض كاملة بسبب كسر قديم كان فيها، أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان في اليد كسر ولا يستطيع الإنسان أن يسجد عليها فإنه مأجور ويعذر في ذلك، ولا يجب عليه السجود، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: في أحد الاختبارات التي قررت علي في الجامعة حصلت على درجة متدنية في ذلك رغم مذاكرة الشديدة لهذا الاختبار، فوسوس لي الشيطان الاعتراض على قدرة الله سبحانه وتعالى، فبماذا تنصحني وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، ولا يظهر إيمان العبد على الكمال والتمام إلا إذا ابتلاه الله عز وجل، وعلى قدر إيمان العبد يبتلى، فمن عظم إيمانه عظم يقينه، ومن كمل عظم ابتلاءه، ومن عظم يقينه عظم اختبار الله سبحانه وتعالى له، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشدكم ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. وأما ما ذكرته من وسوسة الشيطان فأوصيك بثلاثة أمور: أولها أن تكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقطع الوسوسة عن العبد بذكره، فمن ذكر ربه ذكره، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والثاني الدعاء، أن تكثر من الدعاء أن الله يذهب عنك وسوسة الصدر ويرزقك الطمأنينة وانشراحة والإيمان بالقضاء والقدر، والتسليم بأمر العزيز الحكيم الذي لا أعلم بالخير منه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تعلم أن فلاح الدنيا وصلاح أمورها لا يتوقف على الدرجات، ولا يتوقف كلية يعني من كل وجه على أن ينجح الإنسان في الاختبار. فكم من حكمة كتبها الله لعبده في زوال الخير عنه ظاهرا، فقد يرصد الإنسان في اختبار ويعلم الله سبحانه وتعالى أن البركة وضعت له في العمل لا في العلم، فيفتح الله له باب رزق في العمل خير مما هو يطلبه بعلمه، بحيث لو أنه طلب العلم قد يعلم الله أنه سيفتن في دينه. وكم من إنسان طلب العلم فابتلاه الله بالغرور أو ابتلاه بالرياء فحبط عمله فكان من الخاسرين. فلا تنظر إلى حكمة الله في الظاهر، دائما أحسن الظن بالله جل جلاله، فمن أحسن الظن بالله ذاق حلاوة اليقين ولذة الإيمان وبرد العيش في الدنيا والآخرة. فإذا أحببت قضاء الله وقدر وسلمت بما كان من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا، رب خلقك فسواك وعدلك وأنعم عليك بالصحة والعافية وامتن عليك بالأمن والأمان وأرسل عليك نعمه تترى آناء الليل وأطراف النهار آناء النهار لا يعلم قدرها ولا عددها إلا هو سبحانه وتعالى، تسيء به الظن؟ لا والله أبدا. هذا الرب لو أراد أن يهلكك في طرفة عين ما بقيت على وجه الأرض، الذي أمره بين الكاف والنون، ولو أذن الله للأرض التي يمشي عليها العبد ما تركته عليها طرفة عين، ولو أذن للسماء أن ترسل عليه قاصفا من الريح فيغرقه إذا كان على بحر، أو يأتيه صاعقة تهلكه في لحظة واحدة، فالله على كل شيء قدير. فلا تسيء الظن بالله رحمك الله، بل أحسن الظن بالله وتقبل قضاء الله وقدره بقلب مطمئن ونفس مطمئنة وصدر منشرح، تلقى من ربك من حسن العاقبة ما لم يخطر لك على بال. ولذلك أثر عن سلمان الفارسي رحمه الله كما روى أبو نعيم في الحلية أنه رؤي بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال ما وجدت مثل حسن الظن بالله عز وجل. وفي حديث أحمد في مسنده أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. وانظر إلى أهل فجائع الدنيا ونكباتها، تجد الواحد منهم إذا جاءته المصيبة وكان موفقا سعيدا تهلهل وجهه وانشرح صدره والتمس الحكم الخفية وقال الحمد لله ورضيت بالله، تأتي حتى لربما يأتي وينكسر شرابه، كأس الشراب تنكسر فيقول الحمد لله، ربما أن يكون فيها بلاء لو أني شربته مت. ومما ذكروا عن بعض الفضلاء يقول أنه أوقد نارا بالكبريت يريد أن يوقدها فانكسر العود، فقلت الحمد لله رضيت بالله، ثم فعلت الثانية ثلاث مرات أو أكثر من مرة، يقول فألهمني الله أن أسمع صوتا فإذا بأنبوب الغاز ينسل، لو أنه أوقد هذا لهلك من ساعته. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الرب الكريم الذي ينعم على العبد ويحسن إليه إحسانا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لا يريد بعبده المؤمن إلا خيرا. سبحانك اللهم ما أعظمك، سبحان من لم يكن له ولي من الذل، الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الرب العظيم الذي أحسن إلينا وأنعم وتولانا برحمته وبره وحلمه وإحسانه، اللهم لا نحصي ثناء عليك، فاحمد الله على العافية وأحسن الظن بربك، وأكثر من الاستغفار والندم والتوبة ممن سلف وكان من سوء ظنك بالله، فإن القلوب إذا دخلها سوء الظن مرضت، وإذا مرضت وسقمت ظلت وغوت، ولربما طمست منها البصيرة فزاغت كما أخبر الله تعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فاحذر من زيغ القلب واتجه إلى الله تائبا راغبا طالبا لعفوه، والله عفو كريم. نسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليك بالعفو والعافية، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول نرجو منكم أن تبينوا لنا حدود اللحية، وهل الشعر الذي في الخدين من اللحية وجزاكم الله خيرا؟
اللحية من اللحي، وأصل اللحية هناك لحية وذقن، فأما اللحي فهو العظم، عظم الحنك الأيمن والأيسر، وهما الفكان للإنسان السفليان من حنك الإنسان، هذا الموضع هو الأصل في اللحية وينبت عليه الشعر، سميت اللحية به. وأما الذقن فهو مجمع الاثنين في قبالة الوجه، فهذه الذقن وهذا لحي وهذا لحي. هذان الموضعان مع الموضع الثالث مأمور بترك الشعر عليهما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإخاء اللحية، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه مأمور به وأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الذي على الوجنتين على الخدين من الأعلى لا مما قرب الفك، مما هو أعلى قريب إلى العين، فهذا فيه خلاف معروف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إن الوجنتين ليستا من اللحية ويجوز حلقهما، وكذلك ما سفل من جهة الحلق فإنه شعر الحلق وليس بشعر اللحية ولا يدخل في المحظور والمنهي عن حلقه فيجيز حلقهما. وقال بعض العلماء ما قارب الشيء أخذ حكمه وهو قريب من اللحية فلا يجوز مس هذا الموضع، وهذا هو الأحوط والأشبه والأليق والأعظم وأجرا للإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة أمام مسجد منصور الشعيب، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5.